وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبيهات يتناول في هذه التنبيهات جملة من الموانع التي أشار إليها في المباحث السابقة التي تمنع من فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، وبالتالي تمنع من منجزية العلم الإجمالي. تنبيه الأول خصصه لصورة الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي، ولا بد من تقديم بعض الأمور قبل إعطاء النتيجة. الأمر الأول أن الاضطرار إلى ارتكاب جميع الأطراف أمر مفروغ عن عدم منجزية العلم الإجمالي في مورده، لأنه لا يزيد على العلم التفصيلي، وفي العلم التفصيلي إذا اضطررنا إلى ارتكاب المعلوم يرتفع التكليف، فهكذا الحال في العلم الإجمالي. وإنما الكلام في ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي. الأمر الثاني في المراد من الاضطرار لا يخلو، إما أن يكون المراد من الاضطرار الاضطرار العقلي الذي يصل إلى حد الإلجاء، وإما أن يراد به الاضطرار العادي والعرفي الذي ينسجم مع حالتي العسر والحرج. فعندما يقال إن الاضطرار حد التكليف، يقصد من الاضطرار المعنى الأول للاضطرار، فإن المضطر العقلي لا يوجه إليه تكليف، بخلاف الاضطرار العادي، فإنه لا محظور في توجيه التكليف إليه. والشاهد على ذلك حديث الرفع، فإن الاضطرار العادي لو كان حدا للتكليف فلا تكليف لكي يرفع بالاضطرار. لما عرفت في حديث الرفع أن الرفع يرد على مكان يكون قابلا لأي شيء؟ للوضع. والتكليف في موارد الاضطرار العقلي لا يقبل الوضع، لا يكون رفعه امتنانا على الأمة، بل هو مرفوع بارتفاع موضوعه. وعليه ففي مقولتي إن الاضطرار حد للتكليف يقصد منه التكليف الاضطرار العقلي. أما لو جعلنا الاضطرار حدا لفعلية التكليف فيقصد منه ماذا؟ الاضطرار العادي. إذ أن الشارع بالترخيص في موارده يكشف عن عدم ماذا؟ عن عدم فعلية التكليف، لا عن عدم التكليف من رأس. ومن هنا يتضح ما في بعض الحواشي من محاولة لإصلاح عبارة الماتن عندما عبر بفعلية التكليف، فقالوا الفعلية تحذف لأن الاضطرار حد للتكليف وليس حدا لفعلية التكليف، وهذا خلط بين الاضطرار بالمعنى الأول والاضطرار بالمعنى الثاني. الأمر الثالث في تقسيم البحث: الاضطرار طارة يكون إلى معين، كما لو دار أمر السائل بين الماء المطلق والماء المضاف، واضطر إلى المضاف للاستشفاء، هذا اضطرار إلى ماذا؟ معين. وأخرى يكون الاضطرار إلى غير معين، كما لو دار الأمر في نجاسة السائل بين أحد الماءين واضطر للشرب لرفع العطش. عود إذن هو مضطر إلى ماذا؟ ليس إلى هذا الإناء بخصوصه أو ذاك، كلاهما ماء، مضطر إلى شرب الماء. واضح؟ هذا اضطرار إلى غير معين. وعلى كل تقدير، طارة يكون الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي، وأخرى مقارنا، وثالثة يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي. واضح؟ يعني مرة هكذا اضطر فأشرب بعد أن أشرب، أعلم إجمالا بأن أحد الإناءين سقطت فيه قطرة دم. مرة يكون لا، أعلم إجمالا ثم أضطر، ومرة في الوقت نفسي. فيكون مجموع الأقسام كم؟ ستة. ولكن لما كان حكم السابق والمقارن واحدا حصروا البحث في أربعة. واضح الكلام؟ الأمر الرابع في الأقوال في المسألة، والظاهر أنها ثلاثة. الأول ما اختاره المصنف رحمة الله عليه في المتن، من أن الاضطرار مطلقا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز في جميع هذه الصور. هذا ما اختاره وين؟ في المتن. الثاني ما اختاره في حاشية المتن ونسب أكثر من واحد من تلامذته أن هذا هو مختار المتن في دورته الأخيرة من البحث. حيث التزم بأن التنجيز يبقى في صورة الاضطرار إلى المعين بعد العلم، وفي غير هذه الصورة يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. يعني فقط إذا اضطرينا بعد العلم إلى معين يكون هناك تنجيز. القول الثالث ما يظهر من الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من أن الاضطرار إلى المعين إن كان قبل العلم فلا تنجيز، وفي غير ذلك التزم بالتنجيس. فالشيخ يرى إذن أنه في كل الصور يوجد تنجيز إلا في صورة الاضطرار إلى المعين قبل العلم. واضح هذا الكلام؟ هذه الأقوال في المسألة. أما إذا عرفت ذلك فحاصل ما أفاده الماتن رحمة الله عليه بإثبات مختاره في المتن وهو سقوط التنجيز مطلقا، حاصله أن الإناء الذي يضطر المكلف إلى شربه لا عقوبة عليه لفرض الاضطرار، والباقي بعد ارتفاع الاضطرار لا علم بتكليف فعلي حينئذ. إذ أنه في الواقع لو كان النجس في البين هو المضطر إليه فليس بحرام للاضطرار، وإن كان غيره فليس بمعلوم فلا يمكن أن يقال إما هذا حرام أو ذاك، بل يقال لو كان هذا حراما لارتفعت حرمته بالاضطرار وذاك مشكوك الحرمة. بلا فرق في ذلك بين أن يكون الاضطرار قبل حدوث العلم أو بعد حدوث العلم، إذ أن كل تكليف علمت به أم لم تعلم هو محدود بعدم الاضطرار، إما في أصل وجوده وإما في ماذا؟ فعليته. فإذا كان من أول الأمر محدودا بعدم الاضطرار فعند عروض الاضطرار لا يعلم بالتكليف لاحتمال أن يكون النجس في البين هو ما اضطر إليه. لقاء واضح. إذن صار الدليل على هذا المدعى، هذا الدليل يثبت شيخ عادل. انتبه، ما وصل للشيخ عادل. بل. هذا فاتك. هي كانت تباع بعد بكرة يصير الشيخ جعفر مرجع. نعم. نعم اي بعد في ذا قل حتى الصراصير. لا يقال لقائل أن يقول أن الفقهاء التزم ببقاء منجزية العلم عند فقد بعض أطرافه، وبقاء البعض، وهذا ليس شيئا مغايرا للاضطرار، فكما أوجبوا مراعاة الاحتياط في الباقي بعد الفقد، فلما لا نوجب مراعاة الاضطرار في الباقي بعد الاضطرار؟ خصوصا فيما لو كان العلم سابقا على الاضطرار، إذ أنه في آن ما قد تنجز التكليف، فعندما يعرض الاضطرار يكون كما لو فقد أحد الإناءين، فيجب الاحتياط في الباقي. لأنه يقال إن قياس الاضطرار على الفقد قياس مع الفارق، فإن الاضطرار كما عرفت مرارا حد للتكليف، بينما الفقد ليس حدا للتكليف، فمن أول الأمر يكون التكليف مقيدا بماذا؟ بعدم الاضطرار. فالعلم الإجمالي السابق يتنجز إلى زمن الاضطرار، وبعروض الاضطرار لا يبقى تكليف. بخلافه في صورة الفقد، فإنه ليس من حدود التكليف، فيكون التكليف بالنسبة إليه مطلقا لا مقيدا. فلو فرضنا كان العلم سابقا على الفقد فيكون التكليف منجزا، فيجب الاحتياط، وبفقده غاية الأمر تكون دائرة الاحتياط ماذا؟ أقل. وهذا لا يضر في التنجس. هذا عمدة ما يقال في أي شيء؟ في إثبات كلام أو القول الأول الذي اختاره المصنف وين؟ في المتن. وفي ضمنه اتضح الجواب على تفصيل الشيخ الأعظم. أما مختاره في الحاشية فقد اختار رحمة الله عليه أن العلم الإجمالي إذا كان سابقا على الاضطرار ثم عرض الاضطرار إلى المعين فإنه لا يمنع عن تنجز العلم، وذلك لأن التكليف من أول الأمر مردد بين أن يكون في الإناء مضطر إليه إلى حين الاضطرار، وفي غيره مطلقا. فإذا كان الأمر كذلك فتبقى المنفصلة صادقة، فيقال إما هذا الإناء محرم إلى حين الاضطرار، وإما ذاك الإناء، فلا يضر هذا النوع من الاضطرار بفعلية التكليف لو كان موجودا ابتداء، فيجب حينئذ الاحتياط في الباقي باجتنابه كما في الشبهة التحريمية، أو ارتكابه كما في الشبهة الوجوبية. نقرأ هذا المقدار. يقول الأول أن الاضطرار كما يكون مانعا أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين، كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين، ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا كما في الاضطرار إلى المعين أو تخييرا، وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا. إذا التزمنا بالأول لا يمكن أن نلتزم بالثاني. وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك، يعني إلى أحدهما المعين تعيينا أو تخييرا، سابقا على حدوث العلم أو لاحقا. وذلك لأن التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه، فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال أن يكون التكليف في المضطر إليه، فما كان الاضطرار إلى المعين فيما كان الاضطرار إلى المعين، أو يكون المحرم النجس واقعا هو المختار فيما إذا كان الاضطرار إلى بعض الأفراد وقد اختاره على نحو غير التعيين. لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف إلا كفقد بعضها، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي بعد الفقدان، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار، فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه خروجا، اجتناب عنه كما في الشبهة التحريمية أو ارتكابه كما في الوجوبية خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه، فإنه يقال حيث إن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف بالمكلف به وقيوده كان التكليف المتعلق به مطلقا، فإذا اشتغلت الذمة به كان قضية الاشتغال به يقينا، الفراغ عنه يقينا، وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه، فإنه من حدود التكليف به وقيوده، ولا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف إلا إلى هذا الحد وهو عدم الاضطرار، فلا يجب رعايته فيما بعد الاضطرار، ولا يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية، فافهم وتأمل فإنه دقيق جدا. الحاشية اقرؤوها شوي صوتين.